سنغافورة كان جزءا من ماليزيا في الماضي، وما حصل هو أن عددا كبيرا من الصينيين أتوا واستقروا في سنغافورة حتى أصبحوا يشكلون الأكثرية الساحقة. هنا الأخلاقيات أمر مهم جدا، وعلى الرغم من تمتعهن بالحرية فإنهن يحتفظن بحد معين من الأخلاق. بالطبع كنت أساند عرفات في سعيه نحو إنشاء واسترجاع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعشرون عاما قضاها الدكتور مهاتير محمد في منصب رئيس وزراء ماليزيا. 22 عاما التقى خلالها قادة العالم المؤثرين في عصره. كيف كانت صلاته بهم؟ كيف رأى هؤلاء القادة وكيف تعامل معهم؟ من كان الأقرب مودة ومن كان الألد خصاما؟ هذا ما نحاول فيه رئيس الوزراء الماليزي الأسبق الدكتور مهاتير محمد في هذه الحلقة التي نرحب بكم في مستهلها، ومعكم نرحب بضيفنا بل بمضيفنا الدكتور مهاتير محمد. مرحبا بكم. لنحاول أن نتذكر أسماء بعض القادة الذين كانت لك علاقات معهم، ولنبدأ من الأمم المتحدة. الدكتور بطرس غالي، كيف كانت علاقتك به؟
أعرف بطرس غالي، ولكني أعرف كوفي أنان أكثر. لم أكن أعرف بطرس غالي جيدا أثناء تصديه منصبه في الأمم المتحدة.
كونك تعاملت مع كوفي أنان أكثر من بطرس غالي أم أن هناك أمرا آخر؟
كوني تعاملت مع كوفي أنان أكثر من بطرس غالي.
بالعودة إلى الولايات المتحدة، أعتقد أنك تعرفت على رونالد ريغان.
نعم، رونالد ريغان كان أول رئيس أمريكي التقيته بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء.
كيف وجدته؟
هو شخص ودي، ولكني لا أوافقه على عدد كبير من آرائه.
ماذا عن جورج بوش الأب؟
بوش الأب هو شخص أكثر طيبة وودية من ابنه.
بيل كلينتون،
تماشيت جيدا مع بيل كلينتون.
بالنسبة للاتحاد السوفيتي وروسيا، هل التقيت بجنيف؟
كلا، لكني أعرف غورباتشوف وأعرف بوتين على نحو خاص، ولكني لا أعرف الآخرين جيدا.
كيف وجدت غورباتشوف؟
هو قائد عظيم، لأنه تمكن من تغيير السياسات السائدة في روسيا بشكل ذكي. لم يكشف عن نواياه حتى أصبح رئيسا. حينها كشف عن نيته تحقيق الجلاسنوست، الانفتاح، والبيريسترويكا، إعادة الهيكلة، وبالطبع عمل على إنهاء الشيوعية في روسيا.
كيف تنظر لسياسة الجلاسنوست، الانفتاح، والبيرسترويكا، إعادة الهيكلة؟
إنها سياسة سمحت للشعب الروسي أن يكون أكثر انفتاحا لبقية العالم، وأن يكون لديه نوع مختلف من السياسة داخل روسيا، ليس ديكتاتوريا جدا.
ماذا عن فلاديمير بوتين؟
بوتين هو رجل أعتقد أنه يريد إعادة إحياء مجد روسيا. التقيته وكان شديد الاهتمام بالتعرف على طريقتنا في تطوير ماليزيا، وأعتقد أنه يريد أن يغير روسيا لتصبح دولة عظمى مرة أخرى.
هل تريد أن تضيف شيئا عن صديقك جاك شيراك؟
نعم، هو ودي جدا. دعاني للمشاركة في الاحتفال بسقوط الباستيل، وهو اليوم الوطني لفرنسا. في ذلك اليوم كنت على المنصة معه، وأيضا كنا نناقش العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالأخص فيما يتعلق بمساعدة لبنان.
وفرانسوا ميتران هل قابلته؟
نعم قابلته، ولكني لم أتعرف عليه جيدا.
نذهب الآن إلى بريطانيا، إلى مارغريت تاتشر. أعتقد أنك التقيتها، تحدثت معها أو شيء من هذا القبيل، كيف وجدتها؟
أعتقد أن مارغريت تاتشر كانت أفضل رئيسة وزراء بريطانية التقيتها، فقد كانت ديناميكية جدا، وكانت قادرة على تغيير أمور كثيرة في بريطانيا وأن تجعل من بلدها دولة جديرة باحترام أكبر أثناء ولايتها.
وسائل الإعلام الإنجليزية سمت مارغريت تاتشر المرأة الحديدية.
المرأة الحديدية، نعم.
هل كانت بالفعل امرأة حديدية؟ لم تكن هذه التسمية من دون مبرر طبعا. ماذا عن توني بلير؟
في بادئ الأمر كنت ودودا معه، حتى كنت ألتقي به مرارا حين كنت أزور بريطانيا. كنت أدبر للقاء معه، ولكن لديه أفكار معينة لا أوافق عليها. مثلا كان ضد العراق، وبالطبع اقترف خطأ بانضمامه إلى الولايات المتحدة في حربها على العراق. منذ ذاك لم أعد أحترمه.
والآن ماذا عن ذكرياتك مع القادة الصينيين؟
نعم، عرفت شانغ كاي شاك الذي غير وجه الصين كليا. إنه رجل عظيم وقائد عظيم، كما أعرف بعض القادة الآخرين، ومنهم هو جانغ زيمين، وهو أيضا قائد صيني ديناميكي جدا.
والقادة الإندونيسيين؟
بالنسبة للقادة الإندونيسيين، فإنه وفي أغلب سنوات ولايتي كان سوهارتو هو الرئيس، وقد كان متفانيا في عمله. أراد أن يغير إندونيسيا وأن يجعلها دولة كبرى، ولكنها بالطبع مهمة صعبة في بلد مؤلف من 13,000 جزيرة مع كثافة سكانية عالية وأكثر من 230 مليون شخص، ولكنه أجاد أداء واجباته.
وماذا عن القادة اليابانيين؟ لدينا هنا بعض الصور لك مع بعض قيادات الصناعة في اليابان، ما هي ذكرياتك مع الزعماء اليابانيين؟
كلهم زعماء ممتازون، أعرف معظمهم جيدا، وأعرف بشكل خاص لقد نسيت اسمه، لكن أحدهم هو كويزومي، وهو زعيم جيد، وأيضا أوبوتشي كما أعتقد.
والهنود، الزعماء الهنود؟
بالحقيقة أظن أن أندرا غاندي كانت قائدة عظيمة، وكذلك كان ابنها.
وماذا عن الباكستانيين؟
I was quite close to Zia-ul-Haq.
كنت نوعا ما مقربا من ضياء الحق. بعدها حصلت العديد من التغييرات، لذا لم أتعرف جيدا على الزعماء الآخرين.
كيف تنظر إلى عبد القادر خان وإلى مشروعه النووي؟
هو عالم كبير، نحن معجبون به. ما قام به كان للدفاع عن باكستان، لا نعتبره إرهابيا. وما دامت الولايات المتحدة تصدر وتنقل التقنية النووية إلى إسرائيل، لا أعرف لماذا لا يكون في استطاعة باكستان نقل التقنية النووية إلى دول أخرى، ليس لماليزيا ولكن ربما لدول أخرى. على العموم لدينا علاقات جيدة معه، وأردت أن أتعامل معه في هذا المجال العلمي.
أعتقد أنه حق الجميع، إنها العدالة. إن سعي كوريا الشمالية ودول أخرى لامتلاك السلاح النووي تعتبر أزمات عالمية. برأيك كيف يمكننا أن نتعامل مع هذه الملفات؟
أعتقد أنه إذا لم تلجأ الولايات المتحدة إلى تطبيق الاتفاقية الداعية إلى تخفيض ترسانة أسلحتها النووية، وإذا لم يقللوا هم، فلا يمكنك أن تمنع دولا أخرى من امتلاك السلاح النووي. لذا إيران وكوريا الشمالية على الأرجح لديهما طاقة نووية، ولكن لا أظن أنهما يشكلان تهديدا عالميا، لأنهما يعرفان أنهما إذا استعملا سلاحهما النووي فالولايات المتحدة وربما أيضا روسيا ستقوم بقصف بلدهم وتمحوه من الوجود.
ماذا عن ملفات النادي النووي المؤلف من الدول العظمى والتي هي الملفات الأكثر خطرا على العالم؟ لم لا يتحدث أحد عن الملف النووي الأمريكي والملف النووي الروسي، وهي ملفات أكثر خطورة من الملفات الأخرى؟
نعم، أظن أنهم يشكلون خطرا أكبر لأنهم شديدو العدوانية. وفي الواقع لقد استعملت أمريكا السلاح النووي في العراق وفي الكويت أثناء الحرب، لقد استعملوا اليورانيوم المخصب في أسلحتهم، مما سبب الكثير من الأمراض الناتجة عن الإشعاعات النووية. لذا لابد أن نكون متحسبين جدا بشأن أمريكا فيما يخص أسلحتها النووية، لأنها مستعدة دائما لاستعمالها.
ما هو العامل الذي يدفع إلى السباق نحو امتلاك السلاح النووي؟ أهو اقتصادي أم يتعلق بالهيمنة؟ أهو استعماري؟ ما هو الحافز وراء هذا السباق؟
يريدون أن يهيمنوا على العالم. في الحقيقة القوى النووية ترغب في الهيمنة على العالم، برغم أن لديها من الأسلحة ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية بأكملها. لذا لا أجد حاجة تدعو لحيازة الأسلحة النووية، على الشعوب أن تطالب بتدمير الأسلحة النووية.
لديهم أسلحة بمقدورها أن تدمر عالمنا مرات كثيرة، ولكن مرة واحدة تكفي. أعتقد أن مرة واحدة تكفي لتدمير العالم.
نعم، لديهم في أمريكا ما يكفي لتدمير العالم 10,000 مرة، 10,000 في أمريكا.
الصراعات الإقليمية الملحة نجدها اليوم في أكثر من بلد. هل تعتقد أنه بالإمكان أن نحل الخلافات باللجوء إلى الأمم المتحدة؟ هل لدى الأمم المتحدة القدرة على حل هذه الصراعات؟
إن الأمم المتحدة أسيرة القوى الخمس التي تمتلك حق الفيتو، وهم يريدون فقط اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهم وأجندتهم الخاصة. لا يهمهم إذا أرادت الشعوب أن تتقاتل، فهذا في مصلحة
لراحتهم، لأنهم حينها سيبيعون السلاح ويجنون الكثير من المال من بيعها. وعلى هذا فإنه كلما تقاتلت الشعوب أكثر فإنهم يبيعون أسلحة أكثر ويجنون الأموال.
هل تهيمن الدول الخمس على الأمم المتحدة أو تهيمن عليها الولايات المتحدة؟
غالبا إنها الولايات المتحدة، ولكن كل واحدة من الدول الخمس بإمكانها الهيمنة لأنها تملك حق الفيتو، والولايات المتحدة هي الأسوأ.
الآن ما هي القوة الحقيقية؟ وهل تكمن في امتلاك السلاح القوي؟ أو الاقتصاد القوي؟
عامة تكمن في امتلاك السلاح الفتاك، فاقتصاد الولايات المتحدة كما ترى ليس بهذه القوة.
أي من هاتين القوتين قادرة على الصمود في المدى البعيد؟ أعتقد أن السلاح أقوى في المدى القصير، أما على المدى الطويل فإن الاقتصاد أكثر أهمية. ما رأيك في هذا؟
السلاح يبقى العامل الأهم، إلا إذا أصبح هناك كمية أقل من الأسلحة وتوقف إنتاجها، فالأسلحة ستبقى تلعب دورا مهما جدا أكثر من الاقتصاد. زعماء العالم العربي أدوا دورا كبيرا.